السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الرابع من لقاءات شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لشيخنا الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى التشهد. قال رحمه الله: التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله، التحية للتعظيم، وجمعها لتشمل كل تحية، كل تعظيم. التحيات لله ثابتة، مستحقة، خاصة، واجبة لله رب العالمين. والصلوات والطيبات، والصلوات صلوات الفرائض، صلوات النوافل، هي كلها لله حقا ومستحقا. والطيبات من الأعمال والأقوال والأفعال والأوصاف، كلها لله. كل الأقوال الطيبة، وكل الأعمال الطيبة، وكل الأوصاف الطيبة، كما أشار إلى بعض ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. السلام عليك أيها النبي، يعني سلمك الله وحياك، سلمك الله من كل مكروه حيا وميتا في ذاتك وفي شريعتك، وحياك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الإمام القرطبي: حيوه بتحية الإسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، بها يحصل كل مطلوب ويدفع كل مرهوب. وبركاته زيادة وفضل ونماء وخير، هذه هي بركات ربنا سبحانه وتعالى، زيادة الخير وزيادة الفضل ونماء بركة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هكذا المسلم هنا في هذه البقعة الصغيرة التي لا يدرك طرفه آخرها، لكنه مرتبط بكل عبد لله صالح في السماء وفي الأرض، ممن كان وممن هو كائن وممن سيكون، مرتبط بكل هؤلاء، لهم حبه وبهم أنسه، وعليهم ولاؤه وبراؤه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لست وحيدا، كل أولئك لك آباء وإخوة وأبناء. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا معبود بحق سواك يا رب. أتيقن بهذا، وأتيقن أيضًا برسالة وعبودية محمد صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد. هذا طلب منا لربنا سبحانه وتعالى أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، وأن يزيده كما قال أبو العالية: الصلاة من الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: يبركون على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه. هذا هو الوضع اللائق هنا بالدعاء. فالدعاء عمومه أفضل من خصوصه، فيدخل فيه أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون، ويدخل فيه المتقون، ويدخل فيه كل أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دينه. وهذه هي الأقوال الثلاثة التي يفسر العلماء بها الآل حيثما وردت، ثم يخصصونها بمخصص بحسب الحال أو المقام. وهنا المناسب العموم، فتشمل المعاني الثلاثة: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كما صليت، هذا تعليل، يعني لأنك صليت على إبراهيم، ليس تشبيها، إنما هو تعليل. نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بفعله عز ذكره السابق، فعله السابق أنه أثنى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ذريته من إسماعيل وإسحاق، المسلمون منهم. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى أيضا أن يصلي على محمد وعلى آل محمد. إنك حميد كثير المحامد على أقوالك وأفعالك وصفاتك. إنك حميد مجيد. مجيد ومجيد معناها ذو الشرف، ذو الكرم، ذو الرفعة، عظيم الأمجاد سبحانه وتعالى. ومن ذلك كثرة الإحسان. كثرة الإحسان، ما فيه العباد من النعم والخيرات التي يفيضها ربنا سبحانه وتعالى عليهم، هذا من أثر الحميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. البركة كما قلنا كرم، زيادة خير، وهذه الزيادة لها محلان: زيادة في العمل، وزيادة في الأثر المترتب على هذا العمل. فنطلب البركة في الأعمال التي تقع، ونطلب البركة على الآثار التي تترتب على هذا العمل، كما طلبها إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي لسان صدق في الآخرين. لم يدع فقط للأعمال التي يعملها في حياته، وإنما دعا بأثر هذا العمل أن يبقى بعده. اجعل لي لسان صدق يذكرني الناس بالخير في الآخرين، في كل من جاء بعدي. وقال هو وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. فاهتم جدا، اهتم إبراهيم على الخصوص. تكرر هذا منه بكثرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اهتم لهذه المسألة، مسألة بقاء الأثر بعد الرحيل، حتى إنه الوحيد من بين الأنبياء جميعا الذي أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصايا نافعة، وحمله رسالة فيها عمل خير يوصله لهذه الأمة حتى يعملوا بها فيكون في ميزانه صلى الله عليه وسلم. ذلك أنهم تركته، وهذا النبي دعوته: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. قال له يوم المعراج في السماء السابعة وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنك حميد مجيد. ثم قال الشيخ رحمه الله: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، أزواجه أمهات المؤمنين، وذريته نسله، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد، كما قلنا المجيد الكامل الشرف، الكامل الصفات، والحميد المحمود. ثم قال الشيخ رحمه الله: الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام. وذكر في هذا أدعية كثيرة يجدر بالمسلم أن يحفظ بعضها إن لم يحفظها كلها. قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه الكلمات الأربعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعها بعد التشهد قبل السلام، وهي آكد الدعوات، حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى أنها واجبة فيما قالوا، والله أعلم. وإن كان يظهر لأنهم أخذوا الوجوب من قوله لولده: دعوت في هذه الدعوات بهذه الدعوات في صلاتك؟ رآه مرة صلى فسأله: دعوت؟ قال: لا. قال: فأعد الصلاة وادعو. فأخذوا من هذا أنه يقول إنها واجبة. لعله عطاء فيما أذكر. ولربما والله أعلم أنه أراد أن يحثه عليها حثا مؤكدا ولا يرى أنها واجبة. المهم أنها مهمة للغاية، متأكدة تأكيدا عظيما. اللهم إني أعوذ بك، أحتمي بك وأتحصن بك يا رب من عذاب القبر، قبر أول منازل الآخرة، إذا صلح ما بعده نجاح. أول منازل الآخرة، ومن عذاب جهنم النار، ومن فتنة المحيا والممات، الاختبارات، الشهوات، الجهالات، الشبهات، البلاءات، هذه كلها فتن المحيا والممات، الفتنة عند الموت وفي القبر، سوء الخاتمة أو حسن الخاتمة. الفتنة عند الموت، هل ينطق الإنسان بلا إله إلا الله؟ أم يحرم الإنسان من لا إله إلا الله؟ الفتنة في القبر، أن يوفق للجواب وأن يثبت عليه، أن يوفق للجواب إذ يسأل: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وإذا أجاب بالصواب فانتهراه، ينتهرانه ويقولان: من ربك؟ هل يتراجع أو يثبت؟ كل هذه فتن، فتن في المحيا وفتن في الممات. ولا عاصم من هذه الفتن كلها إلا الله، فلذلك نطلب حمايته وحصانته، به نعوذ ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال المخادع الكذاب، فتنه كثيرة، شبهاته عديدة، تلبيساته شديدة، لا ينجو منها الإنسان إلا بالإيمان، ولا ثبات له على الإيمان إلا بالله. فيلزم المسلم هذا الدعاء بعد التشهد وقبله: السلام. ثم قال الشيخ رحمه الله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. قالوا في سبب تسميته المسيح، وهو هكذا، لا ينبغي للناس أن يخترعوا من رؤوسهم ما لم يقله القرآن ولم تقله السنة ولم يقله أحد من سلف هذه الأمة، ويسمون المسيح ويقولون حتى نفرق بين عيسى وبين الدجال. هو المسيح، ورد هكذا في ديننا كله، سمي المسيح لأنه ممسوح العين، لأنه أعور، ولأنه مسح عنه الخيط، وهو مسيح الضلالة. إذا أردت أن تفرق بينه وبين عيسى عليه السلام فقل مسيح الخير ومسيح الشر، مسيح الهدى ومسيح الضلالة. بهذا فرق أهل العلم. في هذا الدعاء زيادة إيه؟ دعوة: اللهم إني أعوذ بك من المأثم، الآثام بسبب المعاصي والذنوب، والمغرم، المغرم الديون، الديون وحقوق الغير. ففي هذا استعاذة من شيئين جمع خير الدنيا والآخرة: المأسم أضرار الدين، والمغرم أضرار الدنيا. فالإنسان يستعيذ بهذا الدعاء وهو عظيم جدا، ذو أثر مجرد. ثم قال الشيخ رحمه الله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء من الجوامع، لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير، وفيه طلب غاية الإنعام. اللهم يا الله يا رب، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بارتكاب الذنوب من ناحية، وبالتقصير في الطاعة من ناحية أخرى. وقد ورد في بعض الروايات كبيرة بدل كثيرة، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يجمع بينهما، يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، من حرصه رحمه الله تعالى على أن يحظى المسلم بكل خير في هذا الدعاء العظيم. قال يجمع بينهما لئلا تفوته ذرة من خيرات هذا الدعاء، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي اعف عني ولا تحاسبني، مغفرة من عندك تفضل علي، وارحمني. سبحان الله، يعني قدم أولا يقول ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ليقول قطعت أملي من كل أحد سواك، فاغفر لي، ثم يقول مغفرة من عندك لا أستحقها، إنما هو تفضل منك علي، وارحمني مغفرة ورحمة، وهذا ارتباط معهود، سلام ورحمة، ارتباط معهود في الأدعية حتى تكون تخلية وبعدها تحلية، تخلية من الذنوب وتحلية بأنواع الخيرات. المغفرة ذهبت بالشرور، والرحمة تأتي بالحسنات والخيرات. إنك أنت الغفور الرحيم، وحدك، ليس هذا لغيرك. ثم قال الشيخ رحمه الله: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لي ما قدمت، معناها يا الله يا رب استرني فيما وقع مني وفرط، وما أخرت، وما لا بد لي من مقارفته فيما يأتي من الأوقات، وما أسررت مما لم يطلع عليه غيرك، وما أعلنت مما وقع على أعين الناس، وما أسرفت، ما أكثرت، وما أنت أعلم به مني، أنا أنسى وأنت لا، يغيب عني ولا يغيب عنك، أنت المحيط الخبير اللطيف، المحيط الذي لا يند عنه شيء، الخبير العالم بحقائق الأشياء، اللطيف العالم بدقائق الأشياء، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم تقدم من تشاء برحمتك، وأنت المؤخر تؤخر من تشاء بخذلانك، تخذله فتؤخره، لا إله إلا أنت، لا معروف بهذه المعرفة سواك. ثم يقول الشيخ رحمه الله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا أيضا من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب يا الله، أعني على ذكرك، أطلب عونك وأطلب مددك في ذكرك بالقلب، في ذكرك باللسان، في ذكرك بالجوارح عن طريق الطاعات. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، الإقرار والاعتراف والثناء والطاعة. لئن شكرتم لأزيدنكم، اعملوا آل داود شكرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وحسن عبادتك بالإخلاص، بالإحسان، بالاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك يا الله يا رب، ألجأ إليك، أحتمي بك، أتحصن بحصنك من البخل، البخل كله، الشح بالمال، والشح بالنفس، والشح بالجاه، والشح بكل نفع. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الجبن. فإذا كان البخل منع المال، فالجبن منع التضحية، وكلاهما منع للبذل الذي يستطيعه الإنسان. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، إلى أخس العمر، وهو الكبر. أرذل العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال الشيخ رحمه الله: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار. أسألك الجنة فضلا منك وجودا ونعمة، وأعوذ بك من النار ألتجئ إليك من ورودها، دخولها، أو من خلودها، لا أدخلها فخلد، ولا أدخلها أصلا. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذه يدندن بها وحولها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أدعيته في صلاته. ثم قال رحمه الله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. دعاء عظيم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، يا الله يا رب، أتوسل إليك بأنك أحط بكل شيء علما، وقويت على كل شيء قدرة. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. إذا كان في سابق علمك يا رب أن بقائي على الحياة خير لي، فأدم علي نعمة الحياة. وإذا ترتب على حياتي نقص في ديني، فاقبضني إليك. وكلت أمري، فوضت أمري في هذا كله إليك. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب، في السر والشهادة والعلن، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، فلا أجور ولا أحابي، لا أجور وقت الغضب ولا أحابي وقت الرضا. القصد، وأسألك القصد في الغنى والفقر، أسألك الاعتدال في الغنى والفقر، في الغنى رضا وصبرا، وفي الفقر في الغنى جودا وشكرا، وفي الفقر رضا وصبرا. هذا هو القصد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس العطاء دليل كرامة، وليس المنع دليل إهانة، إنما كله اختبار. والسعيد من كان قاصد معتدلا، فإذا أعطاه وأغناه جاد وشكر، وإذا أفقره رضي وصبر. وأسألك نعيما لا ينفد، والنعيم الذي لا ينفد هو الجنة، نعيمها لا يزول بل لا ينقص أصلا. وأسألك قرة عين لا تنقطع، وهذا يمكن أن يكون في الدنيا ويمكن أن يكون في الآخرة. فأما في الدنيا فأن يسأل الله تبارك وتعالى ما سأله خليله إبراهيم: ذرية لا تنقطع بعده. وأسألك قرة عين لا تنقطع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويمكن أن تكون في الآخرة، وقرة العين في الآخرة الفوز المبين، فأوله النجاة من النار، وأعلاه لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وأسألك الرضا بعد القضاء، هذا هو المحك الحقيقي للاختبار، الرضا بعد القضاء. إذا قضى الله تبارك وتعالى على العبد بقضاء، فالواجب فيه الصبر، والرضا مستحب، والرضا أعلى مقاما وأرفع منزلة. وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، برد العيش، عيش لا منغص فيه، لا تنغيص معه. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الزيادة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في قوله: للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. بهذا فسرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم نعيم أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تعالى. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المقام العظيم السعيد يقول: وفي ذلك أعظم لذة العبد وأعظم سعادته وأعظم نعيمه، فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه وتعالى يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لا في حالة كفر ولا ضلال، نجاحا يا رب في كل اختبار. اللهم زيننا بزينة الإيمان في القلب في اللسان في الجوارح، واجعلنا هداة مهتدين، هداة لغيرنا، مهتدين مهديين في أنفسنا. ثم قال الشيخ رحمه الله: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا رب يا الله إني أسألك، والمسألة يقارنها الخضوع، إني أسألك أطلب منك مقصودي، أتوجه إليك برجائي يا الله بأنك الواحد الأحد، فجميع الكمالات لك، الصمد السيد المقصود. اللهم إني أسألك أدعوك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد لا ولد له، وهذا معناه البقاء باق لا يفنى، ولم يولد لا والد له، وهذا معناه أنه الأول ليس بمحدث، هو الأول والآخر. ولم يكن له كفوا أحد، لا ند له ولا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له. أسألك أدعوك أطلب منك أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا ثناء طويل لمطلوب عظيم. وعدد الثناء لمطلوب واحد، ذلك أنه كما قلنا مطلوب عظيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذا أيضا من الأدعية التي يقولها المصلي بعد التشهد وقبل السلام، ومن كان وحده يمكنه أن يقول منها ما شاء، ومن كان إماما يختار واحدا منها فقط لا يشق على الناس. إذا انفرد يفعل ما يشاء، اللهم إلا إذا كان هو وجماعة المصلين جميعا راضون بهذا، وهم معروفون محصورون محدودون في مكان لا يطرأه الغريب، لا يدخل عليهم أحد من غيرهم في العادة، فلا بأس أن يقول هذا وزيادة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح الدعاء في هذا الموضع أيضا بقوله وليدع بما شاء، ما أردته كله، بعدما تأتي بالدعاء المأثور وليكن دعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وتأتي بعده بهذا الدعاء الذي تريد أن تدعو به بلغتك ولهجتك وبقلبك وبطبيعتك. يقول الشيخ رحمه الله: اللهم إني أسألك، اللهم يا الله يا رب، إني أسألك أطلب منك مقصودي بأن لك الحمد، بأن لك الحمد، بأن الحمد لك، لكن قلبها بأن لك الحمد، لك وحدك المنة والذكر والثناء على ما ألهمتنا وعلى ما حبوتنا وتفضلت به علينا، وأنت المستحق لذلك. لا إله إلا أنت، الإلهية المطلقة، العبودية المطلقة لك وحدك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، مخلصين لك العبادة دون ما سواك، المنان عظيم المواهب كثير العطاء، منه المنة على عباده، ولا منة لأحد منهم عليه أبدا، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، يا بديع السماوات والأرض خلقتهما في غاية الحسن، يا ذا الجلال والإكرام، لا جلال ولا كمال إلا له سبحانه، ولا مكرمة إلا وهي صادرة عنه، عز ثناؤه وجل ذكره وتعالى وتعاظم وتبارك، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الحياة الكاملة، يا ذا الغنى الكامل، يا من يحتاج إليه كل أحد وهو غني عن كل أحد، يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة، أسألك دخولها، وأعوذ بك من النار، أعوذ بك من دخولها ولو لحظة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في الدعاء الأخير: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا كله ثناء، ليس فيه شيء من الطلب. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فجعل سؤاله مجملا عاما، لم يخصص مطلوبا بعينه، وإنما قال: أنا أتوجه إليك، أنا بانتظار عطائك. ثم توجه صلى الله عليه وسلم بالثناء على ربي تبارك وتعالى، كشأن الذي قال: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباء، أنت كريم وتدرك ما أطلب. إذا أثنى عليك المرء يوم كفاه من تعرضه الثناء. وفي بعض الآثار الإلهية أن الله تبارك وتعالى يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين من خلق. وهكذا سؤال الله تبارك وتعالى يكون بالتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والثناء عليه بالمحامد، بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بفعل ما يحبه. هذا كله باب الثناء على الله تبارك وتعالى عظيم. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.